أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الخطوات أو الشروط أو البنود التي يجب الالتزام بها في مرحلة كتابة البحث، لا سيما في مرحلة المسودة. وقد ذكرنا على ما أذكر حدود 15-16 نقطة يجب أن نكملها ربما في جلسة الأنزلتين معا، ثم بعد ذلك نترك قضية تقويم النص إلى اللوح حتى نذكر أكثر الإشارات والعلامات ومعانيها في جلسة الخاصة. النقطة 17 التي يجب الالتزام بها في كتابة المسودة أو كتابة بشكل عام، وهذه نقطة أيضا إلى حد معين فيها شيء من المزاجية، ولكن ينصحون بشكل عام بشكل من أشكاله المزاج إن صح التعبير. مثلا أنت يمر عندك في الكتابة أسماء أشخاص بارزين محترمين وقورين، أسماء علماء، أسماء باحثين من الدرجة الأولى، خصوصا إذا كانوا متوفين مثلا. تكتب وقد ذكر الإمام الخوئي، وقد أشار الشيخ الفلاني، وقد أشار المحقق الفلاني، وقد ذكر العلامة الفلاني، وهكذا تبقى تضطر أن تذكر لقبا قبل الاسم، ثم تذكر إما رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه وقدس سره أو إلى آخره وحفظه الله. جيد في الجملة لا بأس، لكن يجب أن لا تتكرر الألقاب بكثرة. أحيانا يمر معك اسم 10 مرات في فقرة، أو ربما تمر معك 10 أسماء في فقرة. ليس أنه سيحدث اسم تقول يجب أن تقول رحمه الله، كل اسم تقول قدس سره، وكل اسم يجب أن تقول الأوصاف والألقاب، خصوصا إذا كان وصفين أو 3 أوصاف. القارئ ينزعج من هذا المقدار. بإمكانك أن تنوع، تارة تذكر ألقابا، تارة لا تذكر ألقابا، تارة تذكر لاحقة قدس سره أو رحمه الله أو رضوان الله تعالى عليه أو حفظه الله ما أشبه ذلك، تارة لا تذكرها. ليس من الجميل إذا كنت تستعرض بحثا وكان فيه أسماء كثيرة، كل اسم قبله يوجد وصفين وبعده يوجد 3 أوصاف يبدو محسوما برضوان الله تعالى عليه في الأول، وفي الأول في الأخير، وفي الأول الشيخ أو العلامة أو فاضل المقدام إلى آخره. مثلا خصوصا بعض الكتاب يحب أن يذكر أوصافا لبعض الشخصيات بالحد الأدنى جيد، لكن لا ينبغي أن يشعر القارئ كثرة هذا النوع من الأوصاف. حاول أن تستخدم أسلوبا أخف من ذلك على القارئ، واستخدم الضمائر، لا تكرر الاسم 10 مرات مثلا. وليس في ذلك عيب، انا اريد ان اشير الى شيء نحن بالنسبه لدينا نحن الطلبه قد نحس انه عيب، هو ليس بعيب. يعني اذا ذكرت اسم واحد بدون لقب ليس بعيب يعد اليوم في العالم، لا يقصد به اهانه. ربما نحن لاننا اعتدنا على قضيه الالقاب ننزعج اذا واحد قال مثلا كلمه بدون اخوئي مثلا، قد ذكر اخوئي في كتابه، هي ليس فيها اي عيب. إذا كنت تكتب في جو يحسبها عيبا تجنبها، اكتب اللقب. لكن إذا في جو لا يحسبها عيبا، وأكثر الأجواء لا تحسبها عيبا، أنا فقط أوصف لكم لا تحسب هذه القضايا النوع من التجريح. اليوم أكبر مفكر اليوم مثلا في التيار العلماني أتروه يقولون له مرة واحدة يقولون دكتور، وبعد ذلك قد ذهب فلان وقد جاء فلان وقد قال فلان بدون ألقاب، صارت متعارفة. هل شيء راجع لك أنت شخصيا؟ إذا أحببت أن تذكر ألقاب أو نوع من التلقي والترحم تجد في ذلك مثلا أفضل، هذا شأنه. أما إذا ما أحببت من ناحية قواعد الكتابة، هذا ليس أمرا إلزاميا ولا يعد عيبا إذا تركته. يعني أنا مثلا يقولون بروفيسور كارل فوبر فيلسوف ألمانيا في القرن 20، هلا اقرا انت كل الكتب لانصار كارل بوبر لتلامذه كارل بوبر. لا يقول كارل بوبر وقد ذهب بوبر الى القول الفلاني وقد تبنى بوبر القول الفلاني، لا ليست اليوم تعد منقصه او أو مثلا نوع من النظرة الدونية إليه، لا. إذا أنت شئت وأحببت فهذا شأنك، إن لم تحب فليس منقصا في الأوصاف الكتابية بشكل عام تقريبا. نعم في بعض الأحيان ربما تكون هناك خصوصية ليس من المؤدب أن يذكر بدون لقب، جيد، ولكن من الناحية الكتابية العامة لا رأس ذلك، ليس هناك أي مشكلة. وإذا أحببت أن تذكر ألقاب أو ترحم وترضي أو مدح لا تكسره إذا كان الكتاب فيه أسماء كثيرة، هذا إذا فيه أسماء قليلة لا بأس، بإمكان إمكان دفع، لكن ليس أنه كل صفحة تذكر 50 مرة كل سطر وكل صفحة تذكر 20-30 وصف، ليس حسنا يعني الكثرة بهذا المقدار. لا تبدو الكتابة على أنها مثلا تحتوي على أفكار بقدر ما تحتوي على كل ما يمر اسم شخص تذكر 4-5 ألقاب وترضيات وترحمات، بعضهم يزيد في هذه، ليس من الضروري هذا المقدار. نقطة 18 بحسب ما عندي، بالنسبة للتواريخ الأفضل بالنسبة لنا باعتبارنا طلبة علوم دينية، الأفضل أن نتبنى التاريخ الهجري عادة. فإذا بدأت بكتابة كتاب من الأفضل أن إذا تبنيت التاريخ الهجري أن تتبناه في كل الكتاب، يعني من أول كتاب إلى آخر كتاب خلص أنت بعد تبنيت التاريخ الهجري، ليس مرة مثلا تكتب تاريخ هجري مرة تكتب تاريخ ميلادي أو مرة تكتب تاريخ هجري خمسي فارسي ومرة تكتب تاريخ ميلادي، تاريخ واحد تبناه من أول كتاب إلى آخره، من أول مقالة إلى آخره، أفضل والأحسن أن يكون التاريخ الهجري القمري كما تعرفون. لكن في بعض الأحيان قد تضطر إلى خرق هذه القاعدة، وهذه الأحيان ليست قليلة. مثلا في داخل بحثك أنت تأتي على ذكر اسم مثلا المحق الإصفهاني، المحق الإصفهاني دعونا نرجع إلى الوراء تاريخيا أفضل، مثلا تذكر اسم الشيخ حسن صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه، متوفى سنة 1011 للهجرة، زي الشيخ حسن صاحب المعالم باعتبار تتكلم أنت عن تاريخ علم مثلا تتكلم عن كتابه أو عن وجهة نظر له تذكره بالهجري. لكن أنت في نفس الفترة مرة معك حديث مثلا عن صاحب بكون هو تقريبا معاصر، صاحب بكون لا يستغليه، يمكن أن تكتبه إن شئت بالهجري، لك أن تضع سنشير إليها فيما بعد خطا تكتب بالميلاد وتضع خطا تترجمه بالهجري، لأن فرانسيس بكون في جزء من المناخ الميلادي الغربي، يعني يجب أن تضعه في سنيه الطبيعية، حتى القارئ إذا عرف هذا من قبل 15 الهجري الميلادي يعرف في أي زمن كان فرانسيس بيكون في عصره، إذا وضعت له تاريخ الهجري لا يعرف فرانسيس بيكون في أي عصر هو ميلاديا، يعني إلى أي حقبة أوروبية ينتمي، وقد تكون أنت محتاجا أن توضح له. فتضطر هنا إلى استخدام تاريخ مثلا فرض مثلا ميلاد، لكن بالحالة الطبيعية كلما استطعت أن تستخدم التاريخ الهجري كلما كان أفضل. في التواريخ المتأخرة يستخدمون التاريخ الميلادي عادة، لكثير من الكتاب بدأوا يستخدمون التاريخ الميلادي حسب طبيعة الموضوع، لا يمكن أن أعطي قاعدة عامة، حسب طبيعة الموضوع أردت أن أتكلم عن الحرب العالمية الأولى ولا تعطف الهجري الهجرية، خصوصا هناك أحداث يجب أن تكتبها لا تعطى بالهجرية، توجد تجاوز بالنسبة للقارئ، يعني القارئ كل سنة هجري يريد يروح يقارنها بالميلادي كم تصير، لأن الذهن عادة القراء مأنوس، مثل الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية قضية فلسطين مأنوس أن تكون عادة بالميلادية عادة. وأن كنت أقول بأن بعض الدول العربية ما زالت مأنوسة بالهجرية أيضا تكون في هذه الميلادية، لكن عموما الميلادي رائج. فالأصل اللغة التاريخ الهجري، ومهما أمكنك أن تستخدم التاريخ الهجري فهو الأفضل، وإن حاجتك الضرورة إلى أن تستخدم التاريخ الميلادي لا بأس بذلك بمقدار هذه الضرورة بحسب طبيعة الموضوع، هذه أيضا نقطة أخرى. نقطة تالية أيضا، الحرق عامل صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه دائما في آخر كل باب ماذا يكتب يقول، وتقدم نحوه يعني ما بمضمون هذا الكتاب تقدم مثله وسيأتي. قرأتم الوسائل، أكثر الأبواب في الوسائل في آخرها يكتب لك الحر العملي تقدم مثله وشيء، تقدم ما بمضمونه وشيء. هناك من كتب كتبا ما هو ما تقدم ما بمضمونه وشيء. الآن الحمد لله صارت نسخة الوسائل محققة، صارت سهلة علينا، يكتبون لك أين تقدم وأين خير. لكن ما فعله الحر العاملي كان خطأ اليوم يعد، ليس فنيا. ليس من الصحيح أن تقول إذا أردت أن تفر من التكرار، ليس من الصحيح أن تقول وقد تقدم ذلك منا. أي شيخنا تقدم منك؟ خصوصا في كتب كبيرة يجب أن تقول وقد تقدم ذلك منا في الفصل الأول، لا أقل، ترشد القارئ إلى مكان، يعرف القارئ أين هذا الكلام تقدم، أو تقدم منا عند الحديث عن موضوع فلاني. ليس من الضروري أن تكتب له الصفحة، بعضهم يكتب الصفحة، لكن موضوع كتابة الصفحة مشكلة. سنشير فيما بعد هذه موضوع الصفحات في نفس الكتاب، مشكلة قد يتغير إخراج الكتاب تختل كل الصفحات، يسبب لك مشكلة عادة. تريد أن تطبع الكتاب طبعة ثانية قد تزيد عليها 10 صفحات، تتغير كل الصفحات، وكل مكان أنت كاتب الصفحة فلم تصبح خطأ، يجب أن تعيد من الأول. لا، ليس من الضروري أن تكتب رقم الصفحة، بإمكانك أن تكتب بشكل أسهل الفصل، الباب، المحور، الموضوع. دائما لا تورط نفسك في التكرار، وأحل نظام الإحالة نظام مفيد لكي لا يكون الكتاب تكراريا. اجعل هناك إحالة، قل تقدم هذا منا في البحث الفلاني، أو سيأتي هذا منا في الفصل السادس في الباب الرابع، حتى يعرف القارئ إذا كان يقرأ لك ويريد أن يركز على هذا الموضوع. وفرض أنه يقرأ الكتاب تدريجيا، فصل الأول قرأه قبل شهر والآن يريد أن يقرأ الفصل الثاني، وين تقدم منه؟ لا نعرف، ما في مؤسسات تحقيق تحقق الكتاب الشريف، يلا خبرنا وين تقدم منك وين سيأتي نصلح الوسائل نطلع عليه. فأنت يجب أن ترشد القارئ أين تقدم منك وأين خيرك، وهذه نقطة مهمة. بعضهم لا يرشد أصلا، يقول تقدم، بعضهم يكرر البحث، أيضا تكرار البحث مشكلة، يوجد ملل خصوصا في الدراسات المقارنة. في الدراسات المقارنة كما أشرنا سابقا، الفصل الأول عن أفرض مثلا عن فخر الرازي، الفصل الثاني مثلا أفرضه عن نصير الدين الطوسي، الفصل الثالث مقارنة. في المقارنة كما أشرنا سابقا لا ينبغي أن تضع الفصل الأول والثاني مرة ثانية وتضخم الكتاب، يجب أن تشير إشارات، أن تقول وكانت نظرية الفخر الرازي كذا كما تقدم في الفصل الأول، وكانت نظرية فلان كذا كما تقدم في الثالث من الفصل الثاني. تكرار بعد صار ممل لأن القارئ قرأ الفصلين، فقط أن تقدم له المقارنات. بعضهم يكرر في موضوع المقارنات بحيث يجعلها تمل، اجتنب بالتكرار واستخدم نظام الإحالة إلى ما قبل وإلى ما بعد، وحدد مكان الإحالة بأقصى قدرة ممكنة. إذا بالصفحة لا بأس، ليس بالصفحة لا أقل العنوان الفرعي، حتى القارئ يعرف نفسه أين يذهب وأين يأتي. نقطة أخرى أيضا في عندنا فيما يتعلق هذه النقطة من الناحية الأخلاقية، أشرنا إليها في الدرس الأول على ما أذكر، لكن هنا نحاول أن نحددها أكثر. من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الفنية أيضا، لا تستخدم كلمات أنا، إنني، أعتقد، أظن، قدر الجهد والمكنة، يعني رأيي، وجهة نظري، بحيث يبدو عليها آثار وجهة النظر الشخصية. أحيانا قد تمر العبارة هكذا لا بأس، ما في مشكلة، لكن أحيانا تجد بعضهم أنا يعني تبقى معه النص، كثير من المواضع يقول لك أنا أعتقد، وجهة نظري، رأيي الشخصي كذا، هذا ليس جيدا. بعضهم يقول الأفضل بدل هذه الطريقة واحد من طريقتين، بعضهم يفضل صيغة الجمع إننا نعتقد، نحن نذهب إلى القول الفلاني، ويعتقدون أن صيغة الجمع تخفف من هذه الادعاءات التي تكون موجودة في الكتاب. لا يستحسن خصوصا بواحد ليس شخصا مشهورا ومعروفا أن يحشو كتاب الادعاءات وأنا فيخفف، يقول إننا نحن نعتقد، نميل، نظن، نذهب إلى آخره. وبعضهم يقول حتى هذه كما تعرفون اللغة العربية صيغة الجمع تستعمل التعظيم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حتى هذه يتركها، اترك أصلا أي ضمير من ضمائر التي تحكي عن الذات. قل ويمكن القول، بدلا تقول إننا نقول، قل يمكن القول، قد يقال،
ربما كذا إلى آخره، ويمكن تسجيل ملاحظة على هذا الكلام، وقد يناقش مناقش في هذا النص تعبير تنأى بك عن النص. طبعا لا تتشدد كثيرا وتشعر بأنها خطيرة. المهم أن لا يكون الكتاب تبرز عليه هذه السمة. أحيانا واحد قال أعتقد ليس فيها مشكلة ولا تعد من قصر، ولكن يجب أن لا يكون الكتاب طابعه الغالب هذه الطريقة في التعبير. كلما كانت كتابة أبعد عن الضمائر كلما كانت أفضل وأيسر لك، خصوصا في الكتابات الأولية، الفترة الأولية. وإلا يقولون هذا شخص جديد بدأ يكتب الآن ويعني لا يقول إلا أنا وأعتقد وأوجهة نظري وكأنه صاحب رؤية وصاحب مشروع، لا تبدو جميلة لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الكتابية أيضا. نحن في نقطة ثانية، نحن في تصميم البحث قلنا بأن البحث يجب أن يكون فيه مقدمة، ثم بعد ذلك الفصول والأبواب، ثم بعد ذلك الخاتمة والفهارس. أيضا يجب في كل فصل وفي كل مقالة أن يكون هناك تمهيد للفصل وللمقالة، ويكون هناك الجسم الأصلي للفصل أو المقالة، ويكون هناك استنتاج. يعني كل فصل بنفسه تضع نتائجه في النهاية، كل مقالة ضع نتائجها في النهاية. دع القارئ يعرف نتيجة بحثك، ليس مضطرا أن يقرأ 50 صفحة، ربما يريد أن يعرف النتيجة، إذا من النتيجة ربما يتشجع لقراءة البحث. في بعض الناس هكذا، فدائما في كل فصل، ليس فقط مجموع الكتاب، في كل فصل من الكتاب أوله تمهيد ومدخل وآخره نتيجة وخاتمة، وبين الفصول ضع جسورا. يعني في نهاية كل فصل أعطي استعداد للقارئ بأننا سندخل الآن في الفصل اللاحق وسنتحدث عن موضوع فلاني ولو بثلاثة أصل. وفي بداية كل فصل ضع إذانا للقارئ وإعلاما بأنك قد انتهيت من موضوع السابق في الفصل السابق، ولو كأوجب ذلك تكرارا في آخر كل فصل وأول كل فصل، لكنه جيد لأن القارئ غير معلوم أنه يجب أن يقرأ الكتاب في يوم واحد. هو عادة يجزئ الكتاب، يقرأه فصولا، فأنت لما قرأ الفصل الأول انتهى وأخذ النتائج، وقد وعدته بالفصل الثاني، عرف الفصل الثاني ما هو. لما جاء لقراءة الفصل الثاني هو ربما نسيه، يجب أن تذكره بالمجمل العام للفصل الثاني ولو 4 أسطر. تحدثنا في الفصل الأول عن الموضوع الفلاني وخلصنا إلى ما يلي. هذا جيد للربط بين أجزاء الكتاب، وجيد بالنسبة للقارئ الذي لا يعلم أنه مستعد لقراءة كتابك في لحظة واحدة أو في شهرة واحدة أو ليلة واحدة. الوصل بين الفصول، وضع النتائج في آخر الفصل وتمهيد في أول الفصل، في نتائج آخر الفصل وفي تمهيد أول الفصل يشار إلى الفصل اللاحق ويشار إلى الفصل السابق أيضا حسب الخاتمة والتمهيد. هذا يربط أجزاء الكتاب. واحدة من مشاكل الكتابة أن بعض الناس يكتب وكأنه يرمي بأحجار، يأخذ حجرا يرمي به نزل أول حجر، ثم يأخذ حجر ثاني ويرمي به نزل الثاني، كأن الأحداث متقطعة. يعني الإيقاع الصوتي هكذا ضربة ثم ضربة، هذا مزعج للقارئ ومزعج أيضا لجمال كتابك. اجعل الأصوات متلاحقة، قد تعلو وقد تخف، هذا أفضل. لا يشعر القارئ انتهيت من بحث وكأن به اصطدم الفصل الثاني، لا يعرف نفسه أين هو الآن، يريد أن يبدأ من جديد. قدم له وأخر له حتى يكون على بينة من أمره. نقطة تالية أيضا فيما يتعلق بالكتابة وفيما يتعلق بالترجمة أيضا، هذا نحن ليس بحثنا بحث ترجمة، ترجمة لها وضعها خاص، ولكن عادة في الترجمات أنا أنصح باعتبار أنه جيد. دائما حينما تكتب كتابا اذا انتهيت من كتابة الكتاب المسودة انتهت كل شيء، فقط ربما تريد ان تبيض الكتاب او تريد ان يعني تبعثه الى من يطبعه لك يصف الحروف، اتركه اياما وانسى الموضوع الذي كنت تفكر فيه، انسى موضوع الكتاب. ترجمة نص من اللغة الفارسية للعربية، من اللغة الفرنسية للعربية، من اللغة الانجليزية للعربية، انتهيت من الترجمة، اترك الكتاب قبل ان ترسله للمطبعة، اتركه لمدة يعني المدة الوسطية بتقدير الشخصي 15 يوما. اتركه، انسى موضوعه، اعتبر نفسك انك قد انتهيت منه. وبعد 15 يوما، بعد ان فرغ ذهنك من هذا الكتاب ولم تعد تفكر فيه وتلاحق مصادره وتفكر في فصوله، عد الان لقراءته. اقرأه بصفتك شخص خارج اطار مؤلف الكتاب، ترسبات ذهبت. اقرأه بصفتك قارئ عربي، ليس بصفتك المترجم الذي ترجمته. ستبدو لك في هذه الحالة بعد أن نسيت الكتاب كليا، ستبدو لك كثير من أخطاء الكتاب، خصوصا في الترجمة. الذي يكتب يقع عادة، المترجم إذا لم يكن مسلطا ومهيمنا يقع تحت تأثير النص الأصلي. لذلك أكثر الترجمات الفارسية لا تبدأ بالفعل. الإسلام لم يفعل كذا، الإسلام بالنسبة إلى المرأة لم يرتدي لها كذا، تركيب الجمل. لماذا؟ لأن المترجم خضع تحت تأثير النص الفارسي، الفعل في نهاية الجملة، وهذا مشهود. كان مفترض به بعد أن أنهى الترجمة أن يترك النص المترجم ويترك الأصل وينسى الموضوع ويبدأ يشتغل بموضوع آخر. ثم بعد 15 يوم، بعد 10 أيام، بعد ربما شهر، يعود ويقرأ الكتاب من جديد. سيجد أن هناك أخطاء في التركيب، سيجد النص فيه رائحة اللغة الفارسية، فيه شمة فارسية، وكذلك سيجد أخطاء في كتابته إذا كان تأليفا، سيجد هفوات وعثرات، لأنه في أثناء صدم العمل وصخب الانشغال بالكتاب لا يلتفت الإنسان إلى بعض الأخطاء. مثل شخصان يتشاجران بقوة وبغضب، ربما يجرحك الطرف الآخر لكنك لا تشعر بالألم. بعد أن تهدأ وتبرد أعصابك ويبرد دمك، تشعر بعد ذلك بأنك جرحت هنا أو تألم من مكان فلاني. هذا نفس الشيء تقريبا في خضم العمل يوميا، أنت مشغول 3-4 ساعات بالكتابة بالترجمة كذا، تشعر كأنك أسير للنص، تمشي معه. اتركه، تكون أقدر على الهيمنة عليه بعد ذلك. وهذه في غاية الإفادة، هذه النقطة في غاية الإفادة واقعا، ممكن أن توفر عليك أخطاء كثيرة تورطت فيها. هذه نقطة أخرى أيضا. نقطة تالية بالنسبة إلى الجمل في الكتابة، هناك أشخاص يكتبون الجملة على طريقة، حتى أقرب الفكرة لأننا مأنوسون جميعا باللغة الفارسية، على طريقة اللغة الفارسية، تبقى تقرأ السطر الأول، السطر الثاني، يلا بالسطر الثالث إجا الفعل والحمد لله. التفتت الآن أنت ماذا يريد هو من البداية. العربي غير المعتاد على اللغة الفارسية ترهقه في البداية، لا يعرف هذا ماذا يريد، ينتظر يلا الآن يجي الفعل، يلا بعد شوية يجي الفعل، بعد قليل يأتي الفعل، يأتي الفعل بعد فترة. الآن بدأ يفكر من جديد، العربي بدأ يربط الجملة من جديد، يضع الفعل في الأول ويمشي. غير الذي لا يعرف اللغة الفارسية هكذا يواجه مشكلة. كذلك في اللغة العربية يجب أن لا تختار جمل طويلة، حاول أن تكون جمل صغيرة. طبعا سيساعدك على ذلك تقويم النص كما سنشرحه، الفوارق، الخطوط للجمل المعترضة جدا مفيدة، هذه تساعد على القارئ جملك الطويلة لأنك قطعتها. لكن بالعموم حاول لا تلتقي جملة طويلة جدا، خصوصا إذا كان فيها إضافات متلاحقة، أوصاف متلاحقة، هذا يرهق القارئ، يتعب القارئ. ربما في الخطابة هذا جيد، لكنه في الكتابة مزعج جدا. الجمل المختصرة نصف سطر أو سطر حد الأقصى، أما جملة واحدة بفعل وفاعل ومفعول به ولواحقه من الزمان والمكان وما شابه ذلك في 3 أسطر، هذا مزعج، خصوصا مع كثرة الإضافات والأوصاف والموصوفات. فإذا الوحدة المعيارية للجملة هي الجملة المتوسطة الحجم أو الجمل القصيرة، أما الجمل الطويلة فيقبح استعمالها في الكتاب، قد تضطر، ولكن عادة يقبح استعمال الجمل الطويلة في الكتابة، فإنها تزعج وترهق وتجعل القارئ لا يعرف متى تريد أن تنتهي أنت من جملتك وماذا تريد أن توصل له من فكرة، لأنك تكتب كتابا علميا، وفي الكتابة العلمية وحدة الفكرة هي الجملة وليس المقطع. الجملة هي أصغر وحدة في الفكرة، المقطع ليس أصغر وحدة في الفكرة، فيجب أن تنهي له الجملة بسرعة حتى يصل مفهوم إلى ذهنه، فتنتقل إلى جملة ثانية فثالثة فرابعة فخامسة. هذه مهمة جدا. نقطة أخرى فيما، وهذه أيضا نقطة أخرى أوجهها أحيانا، أنا أكتب نقاطا لأنني ألمس يعني إشكالات وقع فيها كثير من الإخوة، خصوصا الذين يترجمون اللغة الفارسية للغة العربية، ربما عمل ترجمة عموما هكذا، أنا لا ليس عندي خبرة في ترجمة النصوص من الإنجليزية والفرنسية للعربية، لم أترجم، ولكن عموما بالتأكيد من اللغة الفارسية اللغة العربية هذا شيء موجود. الذي يترجم كأنه يأخذ كل جملة لوحدها ثم يترجم، خلصت هذه الجملة قطع على جنب، أخذ جملة ثانية قرأها لوحدها ترجمها، ثم بعد ذلك وضع الجملتين بجنب بعضهما البعض، كيف ستبدو الجملتان؟ ستبدوان جملتين منفصلتين. بعضهم حتى في الكتابة يكتب هكذا، يكتب جملة ثم جملة ثانية وراءها، لا يوجد ربط فيما بينه. إن الإسلام قد دعا إلى توحيد الصفوف ولم يستند، إن الإسلام قد ليس جيد، إن تبدأ بجمل إسمية متلاحقة دون وجود واو عاطفة أو فاء عاطفة أو ثم العاطفة، يجب أن تربط بين الجمل. أدوات الربط بين الجمل عديدة، أنا أعطيكم أمثلة مبسطة حتى تتضح الفكرة. مثلا إن الإسلام أراد أن إحلال العدالة في المجتمع، هذه جملة، جملة أخرى إن الإسلام يريد صلاح الإنسانية، تريد أنت هاتان الجملتان كتبتهما، ربط بينهما، قل إن الإسلام يريد إقرار العدالة في المجتمع فإن في ذلك بالنسبة له يعني الإسلام صلاح المجتمع الإنساني، اربط بالحرف الفاء أو بحيث كلمة حيث أو بحرف الواو أو بثم أو بكلمة إذ إنه، هذه تربط حينما تعيد قراءة النص بعد 15 يوم، انظر في هذا الأمر، هذا الأمر غالبا ما يقع فيه الكاتب، تكون الجمل والمقاطع مجزأة عنده، وصلها مع بعضها البعض، اربطها ولو بتغيير كلمة في الأخير هنا وكلمة في الأول هنا، اجعلها جملا متناسقة، لا تجعلها أعضاء مقطعة تبدو وكأنها على شكل أشياء مرمية غير متناسقة مع بعضها البعض. هذه نقطة أساسية، ربط الجمل مع بعضها البعض بواسطة روابط لغوية، وكثيرة هي روابط لغوية، بواسطة روابط لغوية، عدم إشعار القارئ بأنها مفككة، وغالبا ما يكون سبب تفكيكها أنها مفككة في ذهنك، أنت غير قادر على هضم كل أجزاء الفقرة، كنت ما زلت مضطربا وأنت تكتب، الآن بعد أن انتهيت من الكتابة وهيمنت على النص بإمكانك أن تربط بين أجزائه، لا تحاول أن تجعله مجزأ ومقطعا. وهذه نقطة أيضا، ونصيحة أيضا للذين يعيشون في إيران، لأنني قرأت كثير من الكتابات الذين كتبوا وهم في إيران، مثلا من العرب يعني قصدي الذين كتبوا في إيران، استخدام الفعل في أول كلمة قليل، أول الجمل قليل، ملحوظة يعني ليست تأثرا بقراءته قراءاته الفارسية، هذا معيب باللغة العربية، تبدأ كل الجمل بحرف الجر، في الإسلام يوجد كذا، هذا ليس خطأ باللغة العربية لكنه ليس نصا ممتازا، إذا كثر بعض الجمل تمر هكذا لا بأس، ولكن حاول أن يكون النص عربي يعني يبدأ بالجملة الفعلية، هذا يساعد على ربط الأفكار وربط الفقرات مع الأجزاء الجمل أيضا مع بعضها البعض. نقطة أخرى، هذا بالنسبة إلى الجمل، بالنسبة إلى الفقرة، تفتح كتابا بمجرد أن تجد الكتاب على طريقة الصحافة من أوله إلى آخره فقرة واحدة يرمى عليك، لا يصح أن تكون الصفحة كلها فقرة واحدة، بعضهم عندهم مزاج، أنا أعرف شخصا كاتبا معروف عنده مزاج خاص ويشرف على مجلة، عنده مزاج خاص لا يحب أن يكون لو المجال مفتوح لنا، أنتم تلاحظون في آخر الفترة من فترة يأتي مثلا كلمتين في آخر الفترة، 3 كلمات 4 كلمات 5 كلمات، هو لا يحب أن يكون بقية السطر فارغ حتى نبدأ بفقرة جديدة، يحب أن يكمل السطر إلى النهاية ضمن منه أن هذا شيء جميل، وهذا في الحقيقة قبيح بالنسبة لجمال الصفحة. الأفضل أن يكون الصفحة بالمعدل الحد الأدنى فقرتان، يعني هذا حالة ضرورة، وكمعدل وسط الثلاث فقرات. بعضهم يفرض يجعلها كلها فقرة واحدة، أحيانا يجب أن تضع مكان تحاول أن تنزله إلى سطر جديد، يصلح أن يكون بداية فقرة، وفي نفس الوقت يجب أن لا يكون كل سطرين عبارة عن فقرة واحدة كما يفعل بعض لكي يكثر الصفحات ويفرش الأسطر، يعني يكون كتابه كبيرا. بين فقرات الصفحة الواحدة من الناحية الجمالية، ليس فقط ناحية الجمالية، من ناحية شعور القارئ بأنه أنهى مقطع، بدأ مقطع ثاني، انتهى المقطع الثاني، هناك انتقالات تدريجية معه، فيشعر نفسه وكان يقرأ نصا على طريقة الكتب القديمة الحجرية، ليس هناك رأس سطر. هذا مهم جدا، تقطيع النصوص إلى فقرات وتقطيع الفقرات إلى جمل، والجمل يجب أن تكون متوسطة الحجم. هذا ليس من الناحية الفنية وناحية الشكل فقط، من ناحية جمال الكتابة، سهولة فهم القارئ لنصه، هذا له دور كبير جدا وأساسي. إذن الفقرات يجب أن تكون معتدلة، لا طويلة طويلة ولا قصيرة قصيرة، هذا أمر أيضا. نقطة تالية أيضا في الشعر، كما تعرفون يعني بنود هذا المستودع كثيرة. في الشعر كما تعرفون يقبح أن يستخدم الإنسان كلمة واحدة في مواضع، في أبيات شعرية متقاربة، في الكلمة في الجمل استخدمها في هذا البيت وفي الذي يليه وفي الذي يليه وفي الذي يليه، قبيح. احتي بكلمة جمل، احتي في المكان الآخر بكلمة مرادفة للجمل، إبل، لا تكرر الكلمة كثيرا. من قبائح الشعر أن تتكرر كلمة واحدة بماذتها وهيئتها تقريبا في أبيات الشعر بشكل متقارب، في الكتابة أيضا هذا قبيح، وهذا بالعيان يعني التجربة. دعني أعطيك مثالا، مثلا شخص يقول إن الإسلام قد أراد صلاح الإنسان وهداية الإنسان، لأن الإنسان مخلوق إلهي هدى الله الإنسان وأحب الله الإنسان. يا أخي هذا كلمة إنسان، اتركها، حل عن إنسان، وضع مكانها ضمير، الله رزقك الضمير، ليش أخلاق بالضمير؟ وبعضهم هكذا يكتب، يعني هذا بالتجربة يشعر به الإنسان. دائما قلل من الكلمات إذا تكررت، إما ائت بمرادف أو ائت بالضمير، الله خلق الإنسان وأحبه ورغب له بهدايته فبعث له محمدا صلى الله عليه وسلم لهدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور، هذه جملة متناسقة. أما وإخراجه ربما لا تكون عشر مرات ولكن ثلاث مرات أيضا قبيح. تكرار كلام واحد في أماكن متقاربة ليس من أمر الحسن، وبعض حتى الكتاب المرموقين حينما يلتحقون بكلمة لا يحلون عن هذه الكلمة الدسة، فتجدهم يكررونها في كل فقرة ثلاث مرات وربما في الجملة الواحدة أكثر من مرة، هذا غير صحيح. نعم هناك كلمات تتكرر مثل أحرف، مثل بعض الأدوات الوصل، هذه نعم تتكرر، لكن الكلمة أن تتكرر كثيرا مزعج لسماع القارئ ولانسيابية التعبير وجماليته، فحاول أن تخفف من تكرار كلمة مهما كنت معجبا بها، وأن تأتي لها بمرادف أو أن تستخدم ضميرا إن كان الضمير يحل مشكلتك. هذه نقطة أيضا. نقطة تالية، في التلفزيون إذا أراد الصحفي أن يتحدث عن حدث حصل في طهران يستخدمون عبارات مثلا ضخمة وكبيرة لأن تجذب الذي يسمع، تهويلية، مثلا على طريقة إذاعة لندن، مثلا القاهرة تهشها انفجار عرض كبير، يصورون كأن القاهرة كلها اعتزت وانفجار ربما سمع به حيين أو ثلاثة. هذه التعبير في الصحافة في الإعلام مفيدة لها فوائد، حتى في الكتابات العلمية مررها أحيانا تعطي نوع من الجذب للقارئ وإحساس بالرهبة والهيبة، لكن لا يحسن في الكتابة أن تكون مليئة بالتهويل في عرض المشاهد، يعني تخرج عن حد الطبيعي. مثلا ويذكر الكاتب الفلاني أكبر الكتاب العربي على الإطلاق. لا ما في أكبر كتاب عربي شيخنا أصلا على الإطلاق. من أتي بهذا الإطلاق أنت؟ هذه التعابير التي هي تعابير صحفية إعلامية تهويلية تفيد في السياسة، تفيد في هذه المجالات، هذا ممكن. ممكن قائد جيش يريد أن يبعث تهديدا إلى دولة يقول يمكن أن نمحيها من الخارطة، يمكن أن يقول هذا الكلام، وقائد جيش يريد أن يرسل رسالة إلى دولة أخرى. أما أنت لست بقائد جيش ولا عنصر في الجيش، إذا تكتب موضوع فكري بسيط محدد، اجعل اللغة هادئة في عرض المشهد. إذا كنت تحاول عرض مشهد تاريخي مثلا، عرض مشهد علمي معين، أعطيه هدوءا أكبر. لا تستخدم الكلمات التهويلية والصاخبة والمثيرة للإحساس بالضخامة والهيبة. أحيانا تمريرها جميل يعطي جمال للكتابة، وأحيانا يعطي نوع من الجذاب القارئ، لكن بحد معقول. لأن يكون النص كله يعج بمثل هذا النوع من الكلمات، ولذلك تبدو كتابتك صحفية أو إعلامية أو تهويلية. حاول تبتعد قدر الجهد عن مثل هذه التعبيرات مهما أنجبت، لأنه كثير أيضا ما يشعر الإنسان بأن بعضهم يكتب بهذه الطريقة مثلا، وخصوصا إذا كان هؤلاء بعض الكتاب الحداثيين يكتبون بهذه الطريقة، يجد إعادة النظر في بناء الفكر الإسلامي، عبارة في غاية الضخامة يعني عبارات كبيرة جدا، ويشعرك وكأنه يريد الآن في كتابه أن يعيد النظر في كل المنظومة المعرفية الإسلامية، وإذ به لا يعيد النظر إلا في مسألة أو مسألتين. يعني لماذا هذا التهويل الإعلامي في بداية الكتاب أو في وسط الكتاب أو في خاتمته؟ التهويل خفف منه أحيانا مفيد للتطعيم والجذابية، ولكنه ليس سياسة في الكتابة العلمية، سياسة في كتابة الصحافة، سياسة في اللغة العسكرية، في لغة الإعلام، ربما هذا ممكن. نقطة تالية أيضا، بعض الكتاب خصوصا الكتاب الجدد، وأنا هذا شيء لاحظته في كتاباتنا نحن الإسلاميين عموما، مثلا يريد أن يتكلم مع رجل علماني، مثلا عادل باهر، واحد من أبرز المنظرين العرب فيما يتعلق بالعلمانية، عنده كتاب معروف اسمه الأسس الفلسفية للعلمانية، كتاب يعد مرجع أساسي في موضوع العلمانية. كتب فكرة حولها، أنت الآن تريد أن تبين له أن الإسلام نظام حكم، تبدأ تشرح له أبسط الأشياء وتقيم أدلة على أبسط الأشياء، هذا يعني يسقط من حجم كتابك. الأمور المسلمة، الأمور الواضحة، الأمور التي يفهمها المخاطب الذي تخاطبه أنت في كتابك، هذه لا ينبغي أن تدخل في بحث فيها باعتبار متفق عليها بينك وبين طرفك. نعم إذا كان طرفك لا يؤمن بها مضطر أن تناقشه حتى تنتهي، مجبور، ماذا تفعل؟ لكن ربما أشياء تكون أكثر وضوحا مما يتصور الإنسان. تأتي أنت تريد أن تبين أنك كاتب، وتبدأ بحشد الأدلة على موضوعات هي ليست أساسية في بحثك وليست غامضة أصلا، وتبدأ تتحدث عن وجود أحكام طلاق في الإسلام وعن وجود أحكام نكاح في الإسلام. هذا شيء واضح، يعني لا ينبغي أن تحشد له شواهد، بإمكانك أن تذكره في فقرة واحدة كمدخل وتأتي له بشاهد أو شاهدين بشكل مبسط، لأنه حتى عادل باهر يؤمن بهذه القضايا. من قال لكم لا يؤمنون بهذا؟ يؤمنون. ادخل في صلب الموضوع، يعني في الجانب الإشكالي من الموضوع، في المكان الذي هو أكثر إثارة للجدل، هناك أبرز عضلاتك وقوتك. لا تبدأ بحشد الأدلة وبحث وجهات النظر في قضايا هي ليست بالنسبة لكتابك ليست موضوعا إشكاليا، بالنسبة للمخاطب ليست موضوعا إشكاليا، موضوع واضح بحسب طبيعة مخاطبك، ربما مخاطبك يحتاج أن توضح له الواضحة، هذا شيء آخر. لكن عادة بالمقارنة مع طبيعة موضوعك والمقارنة مع طبيعة المخاطب الذي تحاوره أو تتجادل معه، حدد النقطة الغامضة وركز النظر عليها، واترك النقاط المسلمة والواضحة، اكتبها بشكل تمهيدي فارغ، لا تحشد لها أدلة وتضخم الكتاب فيها. وهذا كثير ما يحصل، لا يحدد الإنسان بالضبط أي هي النقطة التي يجب أن يحشد لها الأدلة، أين هو السؤال الأساسي في الكتاب، فيبدأ بتضخيم الفصل الأول والفصل الثاني وهي ليس فيها شيء، تحتاج إلى صفحات قريبة معدودة على الأصابع. هذه أيضا نقطة أساسية، تحديد الموضوع الإشكال الذي يفتح كل جدل والنقاش، وترك الموضوعات المسلمة والواضحة إلى الإرسال إرسال المسلمات دون الدخول في جدل طويل فيها، لأنها ليست محل خلاف. فيما يتعلق نقطة تاريخ، وهذه نقاط من صلب الوقائع والأحداث الميدانية في كتاباتنا المعاصرة، هناك شيخ الأخون، دعنا نعطي مثالا، شيخ الأخون رحمة الله تعالى عليه كتب جزئتان من الكفاية لما وصل إلى بحث شراء الأصول العملية، تحدث عن شراء الأصول العملية، وصل إلى شرط الأصول العملية ذكره الفاضل التوني، وهو اشتراط أن لا يكون في جريان أصل عملي ضرر، وقال حيث أنه كان هناك وصلنا إلى بحث الضرر، وقد التمسني بعض الأحبة في آخر الجزء الثاني قبل الاستقرار، وقد التمسني بعض الأحبة أن أبحث في قاعدة الضرر، فنبحث في قاعدة الضرر، لو بحث اضطرابا في قاعدة الضرر صارت جزء من علم أصول قاعدة الضرر من زمانية حتى الآن. هذا استطراب طعم الكفاية له مبرر، لكن أنت إذا أردت أن تكتب كتاب الأمور الفرعية الجزئية الاستطرابية لا تحاول أن تدخل بها، خصوصا إذا كان عندك رأي سيثير جدل في هذا الموضوع الاستطرابي، هو موضوع استطرابي، إما تكتب به موضوع مستقل وإما لا تتدخل فيه، ليس مفيدا بالنسبة إلى بحثك. فلماذا تزوج هذا الموضوع الاستطرابي في بحثك، خصوصا أحيانا في المتن لا في الحاشية، خصوصا في المتن ويزوج هو غير مفيد، كأنه يريد أن يبين أن عندي رأي خاص في موضوع معين مثير للجدل. المواضيع الاستطرابية أو القضايا الفرعية الهامشية التي لا علاقة لها بالأصل ولا تمت إليه، لا تحاول أن تزجها زجا في الكتاب فتخلق لك فيما بعد قيل وقال ونقاش وأنت لم تعطي جوابا عنها في كتابك. حاول أن تركز فقط على صلب الموضوع، مواضيع الفرعية الهامشية اتركها، استطرابات اتركها، لا تحاول أن تحكي حتى على استطراب واحد إذا كان كلامه إلا إذا كان هناك خصوصية معينة. استطرادات مضرة، استطرادات لا فائدة من ورائها، تضيع وقت القارئ في موضوع لا أنت ستشبعه بحثا في استطرادك ولا القارئ سيصل نتيجة مفيدة من وراء هذا الاستطراد، اتركه ولا تحاول أن تقترب منه. لا تظن أن تضخيم حجم صفحات الكتاب سيكون مثلا ضروريا أو مفيدا، لا، ليس مهم تضخيم حجم الصفحات بقدر ما مهم أن تقدم فكرة مركزة للقارئ الذي تكتب له. فيما من هذه النقطة الحواشي، نتكلم كلمتين في الحواشي لأن الحواشي فيها تقريبا 10 بنود، كيف نكتب ليس من الناحية الكتابية تقويم النص وإنما من ناحية نظام الحاشية، كيف نكتب حاشية، كيف نسجل حاشية في أسفل الصفحة في آخر الصفحات المقالة، ما هي خصوصية الحاشية وأنواع الحاشية. الوقت أظن انتهى، أكتفي بهذا المقدار. إن بعد الحمد لله.